يكون أخص مدلولان هذا يعتبر قرين على من؟ على الأعم مدلولان. واضح؟ على الأعم مدلولان. خلنا نجي إلى هذا العام في محل كلامنا، هل أحدهما أخص مدلولان من الآخر؟ لا، بالمرة، لأن النكتة في جعل الأخصية قرينة هي ما تسببه الأخصية عادة من قوة الدلالة والأظهرية. ومن الواضح أن قوة الدلالة إنما تحصل من الأخصية مدلولان، وأما مجرد سقوط حجية العام الأول في بعض مدلوله فلا يجعل دلالته في وضوح شمولها للبعض الآخر، يعني الذي سقط عن الحجية بلحاظه على حد. طبعا هالعبارة إذا تخطون قلنا دورة سارنا بها نقيصة ما كملناها،
لا ما
بل بها فد نقيصة ما يمكن علاجها، بس المطلب هو هذا واضح، العبارة ما منسجمة. يجعل دلالته في وضوح شمولها للبعض الآخر على حد خاص يرد فيه مباشرة. ماذا كل ما تأمس بالعبارة ما قدرت
أستطيع
بل يفت سطر واضح في بعض مدلوله فلا يجعل دلالته في وضوح شمولها للبعض الآخر، البعض الآخر ياهو اللي سقط عن الحجية بالإحاظة، لا يجعله ماذا أضعف إلى تلك الأفراد. ولما كانت الأخصية محوظة كقرينة والقرينية مربوطة مرتبطة بباب الدلالة فحينئذ هذا العام يكون من حيث الدلالة والأظهرية مساوي للعام الآخر فلا موجب لإنقلاب النسبة. بعد أن تقدم الكلام عن النظرية العامة للجمع العرفي يقع الكلام في بعض الأحكام العامة لهذا الجامع. من جملة الأحكام التامة أنه الدليلان المتعارضان يجب أن يكونا لفظيين أو ما بحكم اللفظيين، ويجب أيضا أن يكونا صادرين من متكلم واحد، وهذان الشرطان لا بد منهما حتى يتحقق التعارض بين الدليلين. أما الشرط الأول وهو اشتراط أن يكونا لفظيين فواضح لما تقدم سابقا من أن موارد الجمع العرفي في الدليلين المتعارضين تعني أن أحد الدليلين يكون قرين على الدليل الآخر، والقرينة تعني أن القرينة تكون مفسرة، والتفسير من شؤون الكلام كما هو واضح من شؤون اللفظ. الكلام من شأنه أن يكون مفسر لكلام آخر. وأما الشرط الثاني وهو اشتراط أن يكونا صادرين من متكلم واحد فواضح أيضا، لأننا نريد أن نفسر ذا القرينة بالقرينة إذا صدرا من متكلم واحد على نحو يكون القرينة. الكلام الثاني معدا أعدادا شخصيا أو نوعيا لتفسير الكلام الأول، وهذا إنما يكون فيما إذا صدر من متكلم واحد، لأنه لو لم يكن الكلام الثاني مفسرا لحصل التهافت بين الكلامين لأنهما صادرين من متكلم واحد. واضح؟ أما إذا فرض صدور أحد الكلامين من متكلم والكلام الآخر من متكلم آخر حينئذ لا معنى للتفسير. في هذه الحالة لا معنى للتفسير، فالتفسير دائما يتطلب افتراض أن الكلام المفسر والكلام المفسر كل منهما صادرين من مصدر واحد حتى يكون أحد الكلامين مفسرا للكلام الآخر. فإذن الشرط العام في باب التعارض الغير المستقر الذي يوجد فيه جمع عرفي هو أن يكون الدليلان لفظين وأن يكون صادرين من متكلم واحد. هذه فتحكم من الأحكام. حكم الآخر أن الجمع العرفي بين الدليلين المتعارضين إنما يصح في حالة عدم وجود علم إجمالي بكذب أحد الدليلين. إذا ما عدنا علم إجمالي بكذب أحد الدليلين حينئذ يتحقق التعارض ويجمع بين الدليلين جمعا عرفيا. أما إذا علمنا بكذب أحد الدليلين في هذه الحالة لا معنى للجمع العرفي، لأن الجمع العرفي بين الدليلين إنما هو من شؤون الجمع بين الدلالتين في حال تعارضهما. وليس في مقام الجمع بين السندين في حالة تعارضهما، وفي المقام إذا افترض وجود علم إجمالي بعدم صدور أحد الدليلين يقع التعارض بين السندين للدليلين المتعارضين لا بين الدلالتين. والجمع العرفي من شؤون التعارض بين الدلالتين لا بين السندين. وبعبارة أخرى أن الجمع العرفي دائما يفترض تمامية السند في كل من الدليلين المتعارضين، إما لأنه قطعي وإما لأنه حجة. بعد افتراض تمامية السند وبعد افتراض صدور كل من الدليلين يحاول أن يرفع التنافي بين الدلالتين والضرورين بأن يتصرف في أحد الدلالتين على نحو تكون منسجمة مع الدلالة وكون الجمع العرفي جمعا بين الدلالتين المتعارضتين ومن شؤون التعارض في الدلالة يعني أنه يفرض عن تمامية السند في الدليلين المتعارضين. والفراغ عن تمامية السند في الدليلين يتطلب إما القطع بسند كل منهما أو على الأقل الالتزام بحجية ماذا كل منهما. واضح. أما إذا علمنا بأن أحدهما غير المعين ليس حجة غير صادر، إذا علمنا إجمالا بأن أحد الدليلين ليس صادرا في هذه الحالة يقع التعارض في دليل حجية السند. بمعنى أن شمول دليل حجية السند لهذا الدليل يعارض شموله للدليل، ولا يمكن الالتزام بشمول دليل حجية السند لكل منهما باعتبار وجود العلم الإجمالي بعدم صدور أحدهما، فصير تعارض من ناحية السند. واضح من ناحية السند شلون صار تعارض؟ فإذا صار تعارض من ناحية السند الجمع العرفي بعد ما له معنى. واضح، لأن الجمع العرفي من شؤون التعارض في مقام الدلالة لا من شؤون تعارض السند. ولذا نقدر نطرح القاعدة العامة بأن الجمع العرفي إنما يصح في موارد عدم وجود علم إجمالي بعدم صدور أحد من الدليلين، سواء علمنا بصدور كل منهما أو على الأقل لا نعلم بكذب أحدهما على نحو يمكن أن يكون دليل حجية شامل لكل. وأما في صورة العلم بكذب أحدهم وعدم صدوره فالجمع العرفي حينئذ لا معنى. واضح هذا؟ في الأمر الثالث سيد يقول أن الكلامين المتعارضان تعارضا غير مستقر، والذين نريد أن نجمع بينهما جمعا عرفيا لا يخلوان من إحدى أربع حالات. الحالة الأولى أن نفترض قطعية سند كل منهما، أن نفترض أن كل من الدليلين قطعية الصدور، كما إذا وقع تعارض بين آيتين قرآنيتين مثلا، واحدة من الآيات عام واحد شنو
خاص،
تعارض غير مستقل، كلامه تعارض غير مستقل، وقع تعارض بين آية وبين خبر قطعي السند متواتر. في هذه الحالة يقع الكلام في أن التعارض هل يسري إلى دليل حجية السند أو يختص بدليل حجية الوقوع. في هذه الصورة لا إشكال في أنه بلحاظ دليل حجية السند لا يسري إليه التعارض، لأن المفروض أن كل من الدليلين قطعي الصدور، ليست حجية كل منهما موقوفة على شمول دليل حجية السند لكل منهما، الحجية بحسب الفرض قطعية وذاتية. فإذا بلحاظ دليل حجية السند لا تعارض حينئذ، بل سند كل منهما يكون قطعيا، لأننا نقطع بصدور كل منهما من المولى. إذن أين التعارض بلحاظ دليل حجية السند؟ وإنما التعارض المتصور في المقام يكون بلحاظ دليل حجية الظهور، بمعنى أن دليل حجية الظهور لا يمكن أن يكون شاملا لكل من الظهورين والدلالتين باعتبار التنافي بين الدلالتين والظهورين. وحينئذ نقدر نرفع هذا التعارض في دليل حجية الظهور بالجمع العرفي، بنقول أن دليل حجية الظهور لا يشمل ذا القرينة، وإنما يشمل ماذا؟ القرينة. وإذا شمل دليل حجية الظهور القرينة فقط، حينئذ نعدل في ظهور ذا القرينة على نحو يكون منسجما مع القرينة، وبذلك يرتفع التعارض بين الظهورين كما لا يوجد تعارض بين السندين. فإذا في حالة ما إذا كان كل من الدليلين المتعارضين قطعي الصدور لا يوجد تعارض بلحاظ دليل حجية السند، بل كل منهما قطعي، ولا يوجد تعارض أيضا بلحاظ دليل حجية الظهور، لأن المفروض أننا نجمع بين الدليلين جمعا عرفيا، وبذلك نرفع التعارض الموجود بينهما، ونلتزم بأن دليل حجية الظهور لا يشمل إلا القرينة، واضح، إلا الدليل الذي يعتبر قرينة على الدليل الآخر. هاي الصورة. الصورة الثانية أن نفترض أن كل من الدليلين يكون ظني السند، يعني أن يكون صدوره غير قطعي، وأنما صدوره يثبت بدليل التعبد بحجية السند. كما إذا وقع تعارض بين خبرين من أخبار الآحاد، السيد يقول أيضا هنا التعارض لا يسري لا إلى دليل حجية الظهور ولا إلى دليل حجية السند. أما أنه لا يسري إلى دليل حجية الظهور فلنفس ما تقدم في الحالة الأولى، وهو أن سريان التعارض إلى دليل حجية الظهور إنما يكون في موارد عدم إمكان الجمع العرفي بين الظهورين، في موارد عدم إمكان الجمع العرفي بين الظهورين حينئذ التعارض يسري إلى دليل حجية الظهور، لا يمكن أن يكون ظهور هذا حجة وظهور هذا حجة بعد فرض التعارض المستقر بينهما، بعد فرض التعارض الذي لا يمكن فيه الجمع العرفي، لا يتأتى فيه الجمع العرفي. وأما إذا أمكن الجمع العرفي بين الظهورين كما هو المفروض فالتعارض لا يسري لا دليل حجيته بل دليل حجيته يكون شامل لظهور القرينة ولا يشمل ظهور ذي القرينة بل نتصرف في ظهور ذي القرينة على نحو يتلائم مع ظهور القرينة فيرتفع التعارض بينهما فلا مانع من شمول دليل حجية الظهور لكل منهما بعد التعديل واضح لا مانع من شمول دليل حجية الظهور لكل منهما لكن بعد التعديل هذا واضح فإذا لا تعارض بلا لحال دليل حجية الظهور زين هل يسر التعارض إلى دليل حجية السند في هذين الدليلين الظنيين أو لا سيد أيضا لا لا يسري السر في هذا هو أن دليل حجية السند مفاد دائما هو لزوم الأخذ بالدليل الظني ولزوم العمل به بما له من المفاد بما له من المدلول وإلا دليل حجية السند ليس منظوره هو وجوب العمل بالألفاظ بما هي ألفاظ ما هو واضح وإنما يقول هذا يجب العمل به بما له من المفاد ومن المدلول واضح فإذا كل خبر ظني يشمله دليل حجية السند شمول دليل حجية السند لا يعني لزوم العمل بمفاده ومدلوله لكن أي مفاد وأي مدلول المفاد العرف الذي يتحكم فيه العرف ويعينه العرف واضح فهذا الدليل الإمارة الظنية دليل حجية السند يقول يجب العمل بمفاده العرفي الدليل الآخر أيضا دليل حجية السند يقول يجب العمل بمفاده العرفي والمفروض أنه باعتبار ما يفهمه العرف من كل من الدليلين لا تعارض بين الدليلين باعتبار المفاد الذي يحدده العرف من الدليلين العام والخاص الحاكم والمحكوم المطلق والمقيد العرف لا يرى تعارضا بينهما وإنما العرف رأسا يجمع بينهما جمعا حرفيا لأن يتصرف في ظهور العام ويجعله منسجما مع ظهور الخاص فالعرف حينما يطرح عليه هذان الدليلان يقول المراد من أكرم العلماء العلماء العدول والخاص يبقى على ظهوره هذا مفاد الدليلين العرفان طب دليل حجية السند يلزم المكلف بالعمل بكل منهما بما له من المفاد العرفي والمفروض أنه بعد التعديل لا مانع من شمول دليل حجية السند لكل واضح فإذا شمل دليل لا مانع من شمول دليل حجية السند لكل منهما هذا معناه أنه لا تعارض بين الدليلين بلحاظ دليل حجية السند فإذا الدليلان الظنيان المتعارضان تعارضا غير مستقر لا يسر التعارض بينهما لا إلى دليل حجية الظهور ولا إلى دليل حجية السند بل يكون كل منهما حجة و الظهور أيضا نلتزم بحجية ظهور كل منهما لكن بعد التعديل وبعد التصرف في ظهور ذي القرينة بالنحو الذي ينسجم به مع ظهور القرينة الصورة الثالثة في الصورة الثالثة نفترض أن القرينة قطعية الصدور وذا القرينة يكون ماذا محتاجا في إثبات صدوره إلى دليل التعبد إلى التعبد بحجية السند إلى دليل حجية السند كما إذا فرض أن ذا القرينة رواية ظنية والقرينة لا، رواية قطعية السند. واضح. في هذه الحالة هم نفس الكلام السابق في السورة السابقة ذكر أنه في المقام لا يوجد تعالى، لا بلحاظ دليل حجية الظهور ولا بلحاظ دليل حجية السنين. أما بلحاظ دليل حجية الظهور فلما تقدم سابقا، ولأن الظهور الذي يشمله دليل حجية الظهور هو ماذا؟ هو ظهور القرينة فقط. وأما الظهور الأولي لذي القرينة فالمفروض أن دليل حجية الظهور لا يشمله، وإنما يشمله بعد التعديل، وحينئذ لا تعارض. بل نلتزم بأن دليل حجية الظهور يشمل القرينة فقط، لأن المفروض وجود جمع عرفي بينهما، وعلى ضوء هذا الجمع العرفي يلتزم بعدم شمول دليل حجية الظهور لذي القرينة. المفروض أنه في المقام يكون ظنيا. وأما بلحاظ دليل حجية السند، طبعا هنا دليل حجية السند احنا ما نحتاجه بالنسبة إلى القرينة، لأن المفروض أن القرينة قطعية الصدور، وإنما نحتاجه بالنسبة إلى ذي القرينة. فهل يمكن أن يشمل دليل حجية السند ذي القرينة الظني بعد فرض القطع بصدور القرينة أو لا؟ نقول هم نفس الكلام صار. يمكن أن يشمل، ما هو المانع من شموله؟ لا، لا مانع من أن يشمل دليل حجية السند ذا القرينة الظني ويثبت حجيته من حيث السند، لكن المقصود من إثبات حجيته السند هو إثبات مدلوله ومفاده بعد التعديل لا قبل التعديل. الواضح بأن مفاد ذا القرينة بعد التعديل يمكن الالتزام بحجية سنده مع الالتزام بقطعية صدور القرينة. نعم، لو كان المقصود هو الالتزام بمفاد القرينة قبل التعديل هنا ما نقدر نلتزم بحجية سند القرينة، لأنه معارض المن لقطعية صدور القرينة المعارضة له بحسب الفرق قبل التعديل. لكن قلنا بأن دليل حجية السند لا ينظر إلى الظهور الأول والظهور الثاني، وإنما يثبت الظهور العرفي الذي يفهم العرف. ماذا يفهم العرف من ذي القرينة؟ دليل حجية السند يقول يجب العمل بهذا الظهور العرفي والمفاد العرفي، والمفروض أن المفاد العرفي لذي القرينة منسجم مع ماذا؟ مع القرينة. يعني شنو منسجم؟ يعني لا مانع من شمول دليل حجية السند لذي القرينة مع كون القرينة قطعية صدور. واضح. الصورة الرابعة، أن نفترض عكس الصورة الثالثة، يعني نفترض أن ذي القرينة قطعية الصدور والقرينة ظنية الصدور، آية قرآنية عامة على مصداقها الواضح، يجي خبر واحد يخصصها، فالآية ليست محتاجة إلى دليل حجية السند، لكن الرواية محتاجة إلى دليل حجية السند في مقام إثبات صدورها. قد هنا يستشكل في تقديم ظهور القرينة على ظهور ذي القرينة كما هو مقتضى الجمع العرفي بين العام القطعي الصدور وبين الخاص الظني الصدور. استشكل في تقديم الظهور الخاص على ظهور العام، يعني أنه يستشكل في الجمع العرفي بينهما. واضح. ومنشأ هذا الاستشكال هو أنه يقال في المقام أن التعارف بحسب الحقيقة بين العام والخاص يكون بين ظهور العام القطعي الصدور من جهة وبين ظهوري وسندي القرينة الخاص في محله. التعارض ليس بين الظهورين، بين ظهور ذي القرينة في الاستيعاب والشمول مثلا وبين ظهور القرينة في التخصيص وعدم الاستيعاب. التعارض ليس فقط بين الظهورين حتى يقال أن هذين الظهورين يجمع بينهما جمعا عرفيا ونتصرف في ظهور ذي القرينة على نحو ينسجم مع ظهور القرينة، وإنما التعارض يقع بين ظهور ذي القرينة من جهة. سند ذي القرينة ما يدخل في التعارض لأنه قطعي بحسب الفارق، بين ظهور ذي القرينة وبين سند وظهور القرينة كل منهما يدخل في التعارض. والدليل على أنه كل منهما يدخل في التعارض ما هو؟ الدليل هو أنه يكفي لرفع اليد، لرفع التعارض يكفي رفع اليد عن أحد الأربعة. بعبارة أخرى أن ظهور ذي القرينة يمكن الأخذ به إذا تصرفنا في أحد الأمرين، إما في سند القرينة أو في ظهور القرينة، كما أننا إذا تصرفنا في ظهور القرينة ظهور ذي القرينة يبقى بلا معارض فيرتفع التعارض، وإذا تصرفنا في سند القرينة يرتفع التعارض. إذا قلنا بأن القرينة ساقطة من حيث السند حينئذ ظهور ذي القرينة يبقى بلا معارض. واضح. هذا معنى أن ظهور ذي القرينة ليس له معارضه هو فقط ظهور القرينة، وإنما معارضه ظهور القرينة مع سندها، بدليل أن الأخذ بظهور ذي القرينة يمكن في حالة رفع اليد عن أحد الأمرين. إذا رفعنا اليد عن ظهور القرينة يمكن الالتزام بظهور ذي القرينة، كما إذا رفعنا اليد عن سند القرينة يمكن الالتزام بظهور ذي القرينة. هذا معنى أن ظهور ذي القرينة إلى معارضين، معارضه مجموع أمرين لا أحد الأمرين، وإذا معارضه مجموع الأمرين نقول لو سلمنا أن ظهور القرينة مقدم بقواعد الجمع العرفي على ظهور ذي القرينة، لكن سند القرينة شنو الدليل على تقديمه على ظهور ذي القرينة؟ تقديم الالتزام وتسليم تقديم ظهور القرينة على ظهور ذي القرينة لا يعني ولا يستلزم تقديم مجموع الأمرين على ظهور ذي القرينة، هم السند وهم شنو هم الظهور، لا يعني ذلك. واضح. من الممكن أن لا يقال بأن سند القرينة مقدم على ظهور ذي القرينة. شنو الموجب لهذا؟ نعم لو كان المعارض لظهور ذي القرينة القطعي هو ظهور القرينة فقط مقدم، كما في الحالة الأولى في حالة كون كل منهما قطعي، في حالة كون كل منهما قطعي التعارض بين الظهورين نقول أكو قاعدة للجمع العرفي بين الظهورين تقتضي الجمع بينهما ورفع التعارض بينهما بتقديم ظهور القرينة على ظهور ذي القرينة. واضح. أما في محل كلامنا في التعارض يدخل سند القرينة، وما هو الموجب لرفع تقديم سند القرينة على ظهور ذي القرينة؟ واضح. لأن التصرف في ظهور ذي القرينة بالجمع العرفي بينهما يعني تقديم ظهور القرينة وتقديم ماذا أيضا؟ سند القرينة على ظهور ذي القرينة، يعني فرضنا أن كل منهما يدخل في باب التحارة، وهذا لا موجب له. واضح هذا الإشكال؟ السيد يقول بعبارة أخرى أن التعارض في الحقيقة بحسب التحليل يقع بين دليل حجية الظهور في ذي القرينة وبين دليل حجية السند في القرينة، تعارض، بمعنى أنه لا يمكن شمول دليل حجية الظهور لذي القرينة وشمول دليل حجية السند المن للقرينة. واضح، بل لا بد من رفع اليد عن أحدهما. الجمع العرفي يقول ارفع ايدك عن دليل شمول دليل حجية الظهور لذي القرينة وخلي دليل حجية السند يشمل القرينة. الجمع العرفي يقول واضح، هذا المستشير يقول لا، فأرفع عيدي عن شمول دليل حجية السند للقرينة وأبقي دليل حجية الظهور شامل لظهور القرينة، وهذا معناه أنه ما التزم بالجمع العرفي. واضح، الالتزام بكل منهما غير ممكن، هم ظهور ذي القرينة حجة هم سند القرينة شنو؟ هم ظهور ذي القرينة حجة هم سند القرينة حجة، ما يمكن الالتزام به، فلا بد أن نرفع عن أحدهم. المدعى في المقام يقول بالجمع العرفي، يقول نرفع اليد عن شمول دليل حجية الظهور لذي القرينة، يقول أن ظهور ذي القرينة مو حجة، ظهور العام القرآني مو حجة، ونبقي حجية السند على حاله. المستشفى يقول لا، هذا ليس أولى من العكس. واضح الإشكال. ومن هنا استشكل في تخصيص العام الكتابي بخبر واحد من شاءه، وهذا أن العام الكتابي من حيث السند ما به مشكلة، مشكلته من جهة الظهور. خبر الواحد مشكلته من جهة الظهور والسند معه، وفي هذا المقام لا معنى لتقديم دليل حجية السند على دليل حجية الظهور بالنسبة للعام الكتابي. واضح. السيد في مقام الجواب، الجواب موجود آمين. جماعة مضطرين لا يجيبون عن أشكال، لأنه لا أشكال عندهم في إمكان تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد بلا أشكال، والجمع بينهما جمع حرفيا، بأن نتصرف في ظهور العام الكتابي على نحو ينسجم مع الخبر الواحد المخصص له. الجواب عن الإشكال السابق هو أننا وصلنا إلى هذه النتيجة، أن افترضنا التعارض بين دليل شمول دليل حجية الظهور لذي القرينة ودليل حجية السند للقرينة. السيد يريد يقول في الجواب أن دليل حجية السند للقرينة مقدم على دليل حجية الظهور، ومنشأ التقديم هو الحكومة، يكون حاكم فيقدم، وهذا هو منشأ تخصيص العام القرآني بخبر الواحد. شنو وجه الحكومة؟ وجه الحكومة أن دليل حجية الظهور في كل مورد دائما هو مقيد بماذا؟ بعدم وجود قرينة على الخلاف. هذا واضح، أصلا دليل حجية الظهور ما يشمل كل ظهور إلا إذا لم توجد قرينة على خلاف ذلك الظهور، وإلا إذا وجد قرينة على خلاف ذلك الظهور دليل حجية الظهور ما يشمل. هذا معنى أن دليل حجية الظهور موضوعة عدم القرينة على الخلاف. واضح. فإذا وجدت قرينة على الخلاف يرتفع موضوع دليل حجية الظهور. ظهور ذي القرينة في العموم وفي الشمول من هذا القبيل، حجيته يعني دليل شمول دليل الحجية له مقيد بعدم وجود قرينة على الخلاف. واضح هذا. دليل حجية السند بالنسبة إلى القرينة الخاص الخبر الواحد يثبت وجود وصدور قرينة على من؟ على الخلاف. يثبت وجود قرينة على الخلاف، لأن خبر الواحد لو فرضنا أننا أحرزنا صدوره قطعنا بصدوره أليس يكون قرينة على الخلاف؟ لا أشكال يكون قرينة على خلاف من؟ على خلاف ظهور العام في العموم. واضح. دليل حجية السند المفروض أنه شامل لهذا الخبر، هذا الخبر ما بقصور من جهة شمول دليل حجية السند له، هو حجة في حد نفسه. غاية الأمر أنه ابتلى بماذا؟ بالمعارض وهو العام القرآني. دليل حجية السند إذا شمل هذا الخبر معناه قاعد يثبت وجود قرينة على الخلاف. فإذا ثبت وجود قرينة على الخلاف يكون رافع لموضوع دليل حجية الظهور بالنسبة إلى هذه القرينة وهو معنى الحكومة. واضح. يكون رافع لموضوع دليل حجية الظهور بالتعبد. لو أحرزنا وجود قرينة على الخلاف أليس يرتفع موضوع دليل حجية الظهور؟ بلا أشكال. لكن بالوجدان يرتفع مو بالتعبد. هنا دليل حجية السند بشموله للخبر الواحد يكون مثبت لصدور ووجود قرينة على الخلاف، وبذلك يرتفع موضوع دليل حجية الظهور بالنسبة إلى ذي القرينة، فيكون دليل حجية السند حاكم على دليل حجية الظهور فيقدم عليه على أساس الحكم. والنتيجة هو أننا نرفع اليد عن ظهور ذي القرينة ونلتزم بظهور القرينة وسند القرينة، وهذا معناه تخصيص العام القرآني والتصرف في ظهوره بنحو ينسجم مع الدليل القرآني. واضح. سيد يقول نعم هناك إشكال آخر يجي جوابه فيما بعد في تقديم الخاص الظني على العام القطعي. هذا الإشكال منشأه وهذا أنه أن دليل التعبد بالسند عندي حجية خبر الواحد مثلا أصلا لا يكون ولا يصلح لأن يكون شامل لمثل هذا الخبر المعارض للكتاب، لما تقدم من تحديد مفاد حجية خبر الواحد من هناك بأن حجية خبر الواحد مشروطة بأمور من جملتها أن يكون المخبر عنه أمر حسي لا حدسي مثلا، من جملتها أن لا يكون الخبر المشمول لدليل الحجية معارض من الكتاب، لأن الخبر المعارض للكتاب يطرح عرض الحائط. واضح. هنا قد يستشكل في وجود قصور في مثل هذا الخبر يمنع من شمول دليل حجية السند له، لأنه معارض لمن؟ لظاهر الكتاب. فإذا ما شمل دليل حجية السند هذا معناه أنه ما نقدر نعصر مخصص العامل، هذا المخصص سقط عن الحجية من حيث السند. واضح. هذا إشكال يجي كلام عنه ويجي دفعه أيضا من أن المراد من المخالفة هي المخالفة لصريح الكتاب. واضح. لا يراد المخالف لصريح الكتاب يطرح هنا ليس المخالف لصريح الكتاب وإنما لظاهر الكتاب، فلا مانع من شمول دليل حجية السند في هذه الرواية. الجمع العرفي بأقسامه أحكام عامة نذكر فيما يلي جملة منها. أولا، لا بد لكي يعقل الجمع العرفي أن يكون الدليلان المتعارضان لفظين أو ما بحكمهما. ما بحكمهما تقدم الإشارة إلى القرون إن بأنه مراد منه ظاهر حال المتكلم، ماشي؟ وين ذكر يا صفحة؟
28.
ومثل الكلام في ذلك ظهور الحال. وصادرين من متكلم واحد أو جهة واحدة. واضح هذا القيد الثاني ذكره، يعني من إمامين يمكن أن يكون تعارض موجود، يعني جهة واحدة يعتبر كلام إمام يقدر يفسر كلام إمام آخر لأن جهة واحدة. وذلك لأن ملاك الجمع العرفي كما تقدم هو إعداد أحد الدليلين لتفسير الآخر إعدادا شخصيا أو نوعيا، وهذا إنما يصح في الكلام أولا، وعلى أن يكون المصدر واحدا ليفسر بعض كلامه يفسر بعض كلامه بالبعض الآخر. ثانيا، وأيضا إنما يصح الجمع العرفي إذا لم يوجد علم إجمالي بعدم صدور أحد الكلامين من الشارع، إذ في هذه الحالة يكون التعارض في الحقيقة بين السندين لا بين الدلالتين، والجمع العرفي علاج للتعارض بين الدلالتين لا بين السندين. واضح ليش يوجب التعارض بين السندين؟ لا يستحيل أن يكون السند كل منهما حجة بعد هذا العلم الإجمالي، هذا معنى التعارض في شمول دليل حجية السند لكل منهما. واضح. ولا يخلو الكلامان اللذان يراد تطبيق الجمع العرفي عليهما من إحدى أربع حالات: الأولى أن يكون صدور كل منهما حقيا، وفي مثل ذلك لا يترقب سريان التعارض إلا إلى دليل حجية الظهور. واضح ليش لا يترقب صدور التعارض سريان التعارض إلى دليل حجية السند؟ لأنه قطعية بحسب القرآن. والمفروض أنه لا يشمل ذا القرينة دليل حجية الظهور مع وجود القرينة، وبذلك يتم الجمع العرفي. واضح. الثانية، أن يكون صدور كل منهما غير قطعي وإنما يثبت بالتعبد وبدليل حجية السند، مثلا كما في أخبار الآحاد. وفي مثل ذلك لا يسر التعارض أيضا لا إلى دليل حجية الظهور ولا إلى دليل حجية السند. أما الأول فلما تقدم أن دليل حجية الظهور لا يشمل إلا القرينة، إلا ظهور القرينة. وأما الثاني فلأن مفاد دليل التعبد بالسند الأخذ بالمفاد العرفي الذي تعينه القواعد، قواعد المحاورة العرفية لكل من المنقولين. فإذا حل الموقف على مستوى دليل حجية الظهور وعدل مفاد ذي القرين على نحو أصبح المفاد العرف النهائي للدليلين منسجمان، لم يعد مانع من شمول دليل التعبد بالسند لكل منهما استطراقا إلى ثبوت المدلول النهائي لهما، فإذن لا تعارض حتى بلحاظ دليل حجية السند. الثالث، أن يكون صدور القرين قطعيا وصدور ذي القرين مرهون بدليل التعبد بالسند، والأمر فيه يتضح مما تقدم في الحالة السابقة، فإنه لا مانع من شمول دليل التعبد بالسند لذي القرين، لا للقرين، القرين قطعية ما نحتاج لهذا التعبد بالسند، استطراقا إلى إثبات مدلوله المعدل حسب قواعد المحاورة العرفية والجمع العرفي من شمول دليل حجية السند لهذا مع فرق آخر قطعية السند. الرابع أن يكون صدور القرينة مرهونا بدليل التعبد بالسند وصدور ذي القرينة قطعيان. وفي هذه الحالة قد يقال بأن ظهور ذي القرينة باعتباره إمارة، ظهور ذي القرينة إمارة، سند ذي القرينة قطعي، لكن ظهوره إمارة ظني، لا يعارض ظهور القرينة بالذات ليقال بتقدم ظهور القرينة عليه بالجمع العرفي، بل هو يعارض المجموع المركب من أمرين هما ظهور القرينة وسندها.